وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولهذه الحكمة جاءت الجملة الانفرادية بين المبتدا والخبر لا نكلف نفسا الا وسعها اي طاقتها وما تفعله في ساعة لا يرهقها فيه ضيق وعناء شديد. ثم جاء بالخبر اولئك اصحاب الجنة اولئك مبتدا واصحاب خبر والمبتدا وخبره خبر المبتدا الاول الذي هو المرسول بقوله والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون خلدا ابديا لا يبغون عنها حولا عطاء غير مجيون. فان هذا لرزقنا ما له من نفاد لا يمرضون ولا يصيبون ولا يزول عنهم النعيم بل هم في سرور ونعيم دائم يتمتعون بانواع الماكل والمشارب والمفارس والمناكح إلى غير ذلك مما بينه الله في آيات كثيرة. وقد قدمنا أن الجنة في لغة العرب البستان لأن أشجاره المرتفة تجن الداخل فيه. وجاء في القرآن إطلاق الجنة على البستان فقوله إنا بلغناهم كما بلغنا أصحاب الجنة وهي قصة بستان معروف في أطراف اليمن كما يأتي في تفسير سورة القلم إن شاء الله. وكقوله جل وعلا فدخل جنته وهو ظالم لنفسه لا غير ذلك من الآيات. ومن إطلاق العرب الجنة على البستان كما قدمنا قول الزهير كأن عيني في غربي مقتلة من النوابخ تسقي جنة سحقا يعني بقوله جنة بستان نخل. وقوله سحقا جمع سحوق والسحوق النخلة الطويلة. أما الجنة في اصطلاح الشرع هي دار الكرامة التي أعد الله لعباده المؤمنين وهي شجرة مثمرة ونهر مضطرب وغرفة عالية وزوجة حسناء ورضا لا سخط بعده. والمؤمنون فيها ينظرون إلى وجه الله الكريم كما جاء في آيات وأحاديث صحيحة كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. وعلى معنى قوله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ومن أعظم السرور الخلود لأن أكبر ما ينكد اللذائذ وينغص اللذات أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها وأنها زائلة عنه. فترى الإنسان في سرور متمتعا بنسائه الحسان وماله ونعيمه ولذته في الدنيا فإذا خطر على قلبه أنه يموت وتنكح نساؤه بعده وتقسم أمواله تكدرت عليه تلك الليالي وبقي مهموما. ولذا كان الخلود الأبدي وعدم الانقطاع هو ما تتم به الليلة في الدنيا. ولذا قال الله هم فيها خالدون لا يزولون عنها أبدا فلا ترث ديارهم من بعدهم ولا تنكح نسائهم من بعدهم ولا يصير ما عندهم من النعيم لأحد بعدهم فهم خالدون في ذلك النعيم. وقد صدق من قال أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. فالسرور إذا تيقن صاحبه الانتقال عنه صار عليه غما. وقد أوضح على بعض الشعراء فقال أحب ليالي الهجر لا فرحا بها عسى الدهر يأتي بعدها بوصالي وأبغض أيام الوصالي لأنني أرى كل وصل معقدا بزوالي. فالفترة في الزوال تكدر الليلات الحاضرة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يكثروا من ذكر الموت ويقال للموت هذه الليلات لأن من تذكره ضاعت عليه ليلته التي هو فيها لأنه يقطعها. ولذا قال هم فيها خالدون لا يزول عنهم ذلك النعيم حتى تتكدر غبطتهم به بجواله.
ونزعنا ما في صدورهم من عبور تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
ونزعنا ما في صدورهم من علم لما كان أهل الدنيا على مصادقتهم والقرابات بينهم يكون بينهم الغل والغش والبغضاء والحسد. بين الله أن أهل الجنة سالمون من هذا الداء الذي يصاب به أهل الدنيا. ونزعنا صيغة الجمع للتعظيم، والله جل وعلا هو الذي نزع ما في صدورهم أي صدور عبادنا المؤمنين الذين هم أصحاب الجنة. نزعنا جميع ما في صدورهم من غل. اختلفت عبارات العلماء في الغل إلى معان متقاربة، والظاهر أنه يشملها كلها. فبعضهم يقول الغل الحقد الكامل، بعضهم يقول هو البغض، وبعضهم يقول هو الحسد والكراهية، فهو يشمل ذلك كله. لأن الإنسان قد يكون له في قلبه للآخر حقد كامل وحسد وبغض، يكون هذا بين الآدميين. فالله جل وعلا يوم القيامة ينفع من صدور المؤمنين في الجنة جميع الأحقاد، فلا يكون هنالك أحد يجيب حقدا لأخيه ولا بغضا ولا حسدا ولا غشا، بل ليس بينهم إلا التواد الكامل والتعاطف والتناصح، يحب بعضهم بعضا. ومن آثار ذلك أن منازلهم متفاوتة، يمر بعضهم منازل بعض فوقه كما ننظر النجم في السماء، ومع هذا لا يحسده على ارتفاع منزلته عليه، بل هو يحبه ولا يدمر له في ذلك حسدا ولا غلا. وذكر غير واحد عن عثمان بن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. ذكره عن علي رضي الله عنه غير واحد، قتادة وغيره، وكثير من طرقه فيها انقطاع، والله أعلم بصحته إليه، ولكنه مشهور فائد على ألسنة المفسرين والعلماء، والله أعلم بصحته عنه. ولا شك أنهم إن كان بينهم في الدنيا شيء، لأن عليا والزبير قاتلا، لأن طلحة والزبير ممن قاتل عليا رضي الله عنه يوم الجمل. وبعضهم يزعم أنه كان بينه وبين عثمان بن عفان بعض الشيء، مع أن الذي يظهر أن عليا وعثمان لم يكن أحدهما يدمر للآخر إلا الطيب. وكان تسليم الحسن بن علي رضي الله عنه الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع فيها أعظم منقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن كثيرا من الناس كانوا يتهمون عليا رضي الله عنه بما هو بريء منه، أن له ضلعا في قتل عثمان، وأنه كان يقول له الوليد ابن عقبة بن أبي معيط أخي عثمان من أمي يعرض بعلي بني هاشم: ردوا سلاح ابن أختكم ولا تنهبوه لا تحل مناعبه، بني هاشم كيف التعاقد بيننا وعند علي سيفه وحرائبه؟ وكانوا يظنون بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه أنه مقصر في القواد من قتلة عثمان، وأنه قادر على أن يقتلهم وأنه مقصر. فلما سلم الحسن رضي الله عنه الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان مصداقا لحديث جده: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من أمتي، فصار الأمر كله إلى معاوية وهو ولي الدم
الذي كان يطالب به في أهل الشام، وكان امتناعه من بيعة علي لا يعلله بإله إلا أنه يمكن من قتلة عثمان فيقتلهم قصاصا ثم يبايع عليا. فلما خلصت الخلافة لمعاوية ولم يبق له منافع أبدا، واجتمعت عليه كلمة المسلمين وصار واليا على جميع المسلمين لا منافع له، لما سلمه الحسن الخلافة رضي الله عنه لم يستطع معاوية أن يقتل واحدا كائنا ما كان ممن قتل عثمان رضي الله عنه، فتبينت ذلك براءة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه مما كانوا يتهمون به، فصار في تسليم الحسن الخلافة لمعاوية أعظم منقبة لعلي رضي الله عنه وأعظم براءة مما كان يتهم به من لا يعلم ولا يقدر فضله رضي الله عنه. وقوله جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم، قال بعض العلماء الله ينزعه من صدورهم بعد أن يدخل الجنة، وقال بعض العلماء ينشئهم النشأة الجديدة على فطرة سليمة خالية من الأحقاد، وظاهر الآية أنهم يوم القيامة يبعثون وهو موجود فيهم إلا أن الله يسله وينزعه منهم بدليل قوله ونزعنا ما في صدورهم من علم. وقد قال في سورة الحجر ونزعنا ما في صدورهم من علم إخوانا على سرور متقابلين، وهذا من أعظم كمال اللذات، حيث يكون الإنسان خالدا مخلدا، وحيث يكون هو وإخوانه ورفقاؤه في ذلك النعيم ليس بين اثنين منهم شحناء ولا عداوة ولا حقد ولا حسد ولا مخاصمة، فكل هذا من كمال النعيم. وقوله تجري من تحتهم الأنهار، أعربه بعضهم حالا وبعضهم منع إتيان الحال هنا لأنه قال نزعنا، فاعلها لا دخل له في الجملة فلا يمكن أن تكون حالا، وبعضهم يقول يصح أن تكون حالا، وعلى أن الجملة حالية فلا إشكال، وعلى امتناع الحالية فيها كما زعمه بعض علماء العربية هي كلام آخر مستأنف مما يعطيهم الله، تجري من تحتهم الأنهار أي من تحت قصورهم وغرفهم العالية تجري من تحتها الأنهار سائلة. يقول بعض العلماء أنهار الجنة تجري في غير أخدود، ويذكرون أن المؤمن في غرفته العالية قد يشير إلى النهر تحته فيصعد إليه حتى يقضي منه حاجته، كما يأتي في تفسير قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، ولا غرابة في ارتفاع الماء إلى ولي الله في غرفته من الأرض، لأنه يشاهد في الدنيا ما هو أعظم من هذا وأغرب، لأنك أيام البلح تأخذ بلحة من نخلة طويلة سحوق، فإذا ضغطت على البلحة بضرسك طار منها الماء، وهذا الماء إنما أخذته من عروقها فصعد من ثرى الأرض ومن عروق النخلة، وطلع مع هذا الجلع القوي الخشن طلع معه الماء ورفعه الله من هذا البعد العالي بقدرته، فمن فعل هذا فلا يصعب عليه أن يرفع الماء إلى غرف المؤمنين العالية. وهذه الأنهار مختلفة الألوان والأشكال، كما قال تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وعلى معنى تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، تارة يفرد الجنة نظرا إلى أنها اسم جنس، وتارة يجمعها، والنعيم وقيل النعيم أضافها إلى النعيم لأنهم يتنعمون فيها بجميع اللوائل، وتظهر على وجوههم نظرة النعيم فهم في غاية النعيم، والنعيم ضد البؤس فهم في نعمة دائمة ظاهرة آثارها على أبدانهم في نظرة وجمال وسرور وهبطة لا يسيبون ولا يهرمون ولا يمرضون. ولذا قال في جنات النعيم، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا، بين الله أنه لما أدخل أهل الجنة الجنة حمد الله على نعمه وذلك ذكره عنهم في مواضع كثيرة كقوله عنهم أنهم قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقال عنهم هنا أنهم حمدوه أيضا فقالوا الحمد لله. الحمد معناه كل ثناء جميل ذلك لله جل وعلا لأنه يستحقه لذاته ولأنه يستحقه علينا بما أنعم علينا حيث أدخلنا على النعيم الخالد الذي لا يزول. الحمد لله الذي هدانا لهذا أي وفقنا للطريق التي ينال بها هذا الثواب العظيم وهو الجنة. نحمد الله على أن وفقنا في دار الدنيا وهدانا إلى الإيمان به واتباع رسله حتى منا بذلك العمل الصالح هذا الجزاء المقيم والنعيم العظيم الذي هدانا لهذا. ثم قالوا وما كنا لنهتدي هذه اللام والتي تسمى في النحو بلام الجحود وهي تؤكد النفي تؤكد نفي هدايتهم لولا أن الله هداهم وتسمى لام الجحود ولا تكون إلا بعد كون منفي نحو ما كان ولم يكن والفعل منصوب بعدها بأن مضمرة وما كنا لنهتدي إلى الطريق التي هذا ثوابها وجزاؤها لولا أن هدانا الله. فالمصدر المنسلك من أن وصلتها في محل رفع لأن ما بعد لولا مبتدأ خبره محذوف غالبا والمعنى لولا هداية الله موجودة لما منا على الجزاء ولما هدينا إلى هذا العمل الذي هذا جزاؤه. وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا السامي أهل بن عامر وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقرأه ابن عامر وحده ما كنا لنهتدي بلا واو والمصاحف التي أرسلت إلى السام ليس فيها الواو وإنما فيها ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بلا واو. وهما قراءتان سبعيتان ولغتان فصيحتان ولأجل هذا الاختلاف بزيادة حرف في بعض القراءات الصحيحة وحذفه من القراءات الأخرى كان ذلك سبب تعدد نسخ المصحف العثماني تعدد نسخه لتكون نسخة فيها الواو ونسخة لا واو فيها. فبعض المصاحف التي أرسلت إلى الشام ليس فيها الواو وإنما فيها ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بلا واو وهي قراءة الشامي وابن عامر. وهذا معنى قوله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم قالوا على سبيل الفرح والغبطة والسرور لقد جاءت رسول ربنا بالحق والله لقد جاءتنا رسول ربنا في دار الدنيا بالحق لأن العمل الصالح الذي أمرتنا به والجزاء الذي وعدتنا أن ناله هذا هو قد تحقق لنا ودخلنا الجنة التي كانوا يعدوننا في دار الدنيا على الأعمال الصالحة والله لقد جاءتنا رسول ربنا في دار الدنيا بالحق الثابت الذي لا شك فيه فما كذبونا ولا دلسوا لنا وإنما جاءونا بالحق. وقالوا هذا على وجه السرور والغبطة لأن من دخل في غبطة وسرور وتكلموا بهذا الكلام تليا لا يقصد غير ذلك. ولما قالوا هذا الكلام لقد جاءت رسل ربنا بالحق قالوا هذا ونودوا أي نودوا من قبل الله ناداهم الله أو ملك من الملائكة بأمر الله أن تلكم الجنة أن هذه فيها وجهان زعم بعضهم أنها المخففة من الثقيلة وأن لا خففت من الثقيلة أن المفتوحة لم يبطل عملها ويكون اسمها ضمير الشان والجملة بعدها خبرها. وأظهر القولين أنها هنا هي التفسيرية ومعنى التفسيرية أن ما بعدها يفسر ما قبلها فنفس النداء الذي ينادي به هو قوله تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وضابط أن التفسيرية التي يكون ما بعدها تفسيرا لما قبلها هي أن يتقدمها ما فيه معنى القول وليس فيه حروف القول عن القاف والياء واللام. وقد تقدمها ما فيه معنى القول لأن النداء فيه معنى القول وليس فيه حروف القول فالأظهر أنها تفسيرية خلافا لمن زعم انها مخففه من الثقيله. تلكم الجنه، تلك اشاره الى الجنه نظرا الى انها اسم ابليس. وقولكم هو حرف خطاب للمخاطبين لانهم جمع كثير. تلكم الجنه التي ارثتموها، معناه لقيتموها، هي التي يطاؤها. وليس المراد به انها مخوله من اموات كميراث الميت كما يزعمه بعضهم، بل المراد به يرى فيها ان الله اعطاهم اياها وادخلهم اياها واباحها لهم، خلافا لمن زعم ان معنى يرى فيهم لها ان الله جعل لكل نفس منفوسه مسكنا في الجنه ومسكنا في النار. فاذا ادخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار، اطلع اهل الجنه على مساكنهم في النار. لو انهم كفروا بالله وعصوا لتزداد ربطتهم وسرورهم. وان ذلك يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ثم انه يطلع الكفار على منازلهم في الجنه لو انهم امنوا واطاعوا الله لتزداد ندامتهم وحسرتهم. وان ذلك يقول لواحد منهم لو ان الله هداني لكنت من المتقين. قالوا ثم ان الله يعطي منازل اهل النار في الجنه لاهل الجنه وكان اهل النار اموات، لان منزل العذاب الذي هم فيه ميت لانهم يتمنون الموت فلا يجدونها فكانهم ورثوها عنهم. وهذا وان جاء به حديث فلا يصلح لتفسير الايه، لان الله قال بما كنتم تعملون ولم يقل ارثتموها من اهل النار، فصرح انه اورثهم اياها بما كانوا يعملون، اي بسبب ما كنتم تعملون في دار الدنيا من طاعه الله. وتمسك المعتزله بظاهر هذه الايه وامثالها من الايات، فقالوا ان العبد هو الذي خلق طاعه نفسه، خلق عن فعل نفسه في الطاعات واستحق به الجنه لا بفضل من الله جل وعلا. أعاذنا الله من مقالتهم. وهنا يسمع الزمخشري في تفسير هذه الآية لأنه معتزلي على من يقول إنهم دخلوا الجنة بفضل الله ورحمته، فيقول قال المبطلة إنهم دخلوها بفضل الله، والله يقول إنهم دخلوها بأعمالهم. وعلى جهل من المعتزلة وعدم علم بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه الحديث الصحيح أنه قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا الحديث الصحيح أصله فيه إشكال بينه وبين هذه الآيات التي يستدل بها المعتزلة كقوله هنا أورثتموها بما كنتم تعملون. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وأمثال ذلك. وللعلماء أجوبة كثيرة عن الإشكال بين الحديث وبين هذه الآيات وما جرى مجراها من الآيات. وأظهر أوجه التوفيق عندنا أن العمل الصالح لا ينفع صاحبه إلا إذا تقبله الله منه، ولا يعمل عملا صالحا إلا إذا وفقه الله إليه وأعانه عليه. فلما كان العمل الصالح الذي هو سبب دخول الجنة لا ينفع إلا إذا تقبله الله، ولو شاء لم يتقبله، ولا ينفع إلا إذا وفق الله إليه ولو شاء لم يوفق إليه. صار كل شيء بفضله ورحمته جل وعلا كما هو الحق وهو الصواب. وهذا معنى قوله ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون، أي في دار الدنيا من طاعات الله، ودخلتموها بفضل الله ورحمته حيث تقبل منكم تلك الأعمال الصالحة ووفقكم إلى فعلها في دار الدنيا وأعانكم عليها برحمته وفضله وتقبلها منكم. فلو لم يوفقكم لها ويعينكم عليها لما قدرتم على فعلها، ولو لم يتقبلها منكم لما نفعتكم أبدا. فكل هذا بفضله ورحمته جل وعلا. نعم.
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدنا؟ فأذن مؤذن من بينهم أن لعنة الله على الظالمين.
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. بين جل وعلا أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وبين ما يقوله أهل النار في النار من التخاصم ولعن بعضهم لبعض. كلما دخلت أمة لعنت أختها، وسؤال بعضهم مضاعفة العذاب لبعض. وما يقوله أهل الجنة بحمد الله والثناء عليه للتوفيق والغبطة بالخلود ورث الأحقاد والغلال التي كانت بينهم، لما بين على كله بين أن أهل الجنة ينادون أهل النار كالموبخين على نوع من التوبيخ والسماتة بهم، لأنهم كانوا يكذبون في الدنيا بالنار والجنة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، وهذا النداء للعلماء فيه سؤالات: هل نادى جميع أهل الجنة جميع أهل النار، أو نادى بعضهم بعضا؟ وظاهر القرآن أنه نداء عام. وقال بعض العلماء: كل ناس من المؤمنين ينادون من كانوا يعرفونهم في الدنيا من الكفار: يا أصحاب النار، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فنحن وجدنا ما وعدنا من النعيم حقا. فهل وجدتم ما كان يقال لكم من الوعيد بالعذاب حقا؟ ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا أن هذه كالتي قبلها، بالقول بأنها تفسيرية أي مخففة من الثقيلة، وقد ذكرنا الكلام عليها آنفا. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الجنة والنعيم والنعيم المقيم والخلود الأبدي في نعم الله، وجدناه حقا من الله وصدقنا وعده. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فوجدنا وعد الله بالنعيم والخلود الأبدي في الجنة على ألسنة الرسل، وجدناه حقا. فهل وجدتم أنتم ما وعدكم ربكم من العذاب والنكال ودخول النار، هل وجدتموه حقا؟ وهذا سؤال توبيخ وتقرير وشماتة والعياذ بالله. قالوا في ذلك وعده الله من العذاب والنكال على ألسنة الرسل حقا، ووجدنا أن تكذيبنا به في دار الدنيا سفاهة منا وجناية على أنفسنا. وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا عليا الكسائي، قالوا نعم بفتح النون والعين. وقرأه الكسائي وحده، قالوا نعم ونعم ونعم لغتان كلاهما تفي بمعنى الأخرى على الصواب. ونعم لا تكون جوابا إلا لاستفهام مثبت، ولا تكون جوابا لاستفهام منفي. فلو كانت الآية ألم تجدوا ما وعدكم ربكم حقا بالنفي لما جاز أن يجاب بنعم، وإنما يجاب ببلاء. هذا هو المعروف، لأن المكان الذي تصلح فيه بلاء لا تصلح فيه نعم، والمكان الذي تصلح فيه نعم لا تصلح فيه بلاء. وبلاء تأتي في اللغة العربية وفي القرآن العظيم بمعنيين لا ثالث لهما: أحدهما أن بلاء تأتي لنفي النفي فهي نقيضة لا، لأن لا لنفي الإثبات، وبلا لنقيض النفي. فإذا جاء نفي في القرآن ثم جاءت بعده بلا، فإن لا تنفي ذلك النفي، ونفي النفي إثبات، فيصير ما بعد بلا إثبات، لأنها نفت النفي التي قبلها ونفي النفي إثبات. وهذا كثير في القرآن كقوله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، نفوا البعث بأداة النفي التي هي لم، والبلاء فنفى الله نفيهم للبعث فثبت البعث. ولذا قال: وربي لتبعثن
وكقوله وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة نفوا إتيان الساعة بحرف النفي الذي هو لا، قال الله بلى فنفت نفيهم وأثبتت إتيان الساعة، ولذا قال بعده لتأتينكم، وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب. المعنى الثاني أن تأتي بلى جوابا لاستفهام مقترن بالنفي خاصة لا لاستفهام إيجابي، كقوله ألست بربكم قالوا بلى، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى، وهكذا. ولا يجوز أن يقال في هذا نعم، أما إن كان الجواب إن كان السؤال بالإثبات فالجواب بنعم لا ببلى، فلو قلت هل جاء زيد فالجواب نعم قد جاء زيد، وقلت أليس زيد قد جاء فالجواب بلى لا بنعم. وما سمع من كلام العرب في إتيان نعم بعد الاستفهام المقترن بالنفي الذي هو موضع بلى فإنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وقد سمع في كلام العرب إتيان لفظة نعم في محل بلى في الاستفهام المقترن بالنفي. ومن شواهده قول الشاعر أليس الليل يجمعهم مع أمر وإيانا فذاك لنا تداني نعم، وترى الهلال كما أراه ويعلو النهار كما علاني، فالمحل هنا لبلى لا لنعم، لأن الاستفهام مقترن بنفي وإنما يحصل مثل هذا ولا يقاس عليه. وقوله قالوا نعم هو حرف إثبات جواب لاستفهام إثبات، معناه وجدنا ما وعدنا ربنا من العذاب الأليم والنكال وجدناه حقا. ثم أذن مؤذن بينهم، التأذين في لغة العرب الإعلام، تقول العرب أذن الرجل هو أعلم، ومنه الأذان للصلاة لأنه الإعلام بدخول وقتها ودعاء الناس إليها، فقل أعلمتكم على سواء أعلمتكم وأذنه إلى أعلمه. ومنه قول الحارث بن خليفة أذنتنا بدونها أسماء ورب ذاو يمل منه السواء، أذن مؤذن أي نادى مناد بصوت عال وأعلم معلم بينهم، قرأ هذا الحرف عامة القراء إلا ورسا عن نافع، ثم أذن مؤذن بهمزة محققة وقرأه ورس وحده عن نافع، ثم أذن مؤذن بالواو بإبدال الهمزة واو انفرد بهذه القراءة ورس عن نافع عن جميع القراء بينهم، اللعنة الله على الظالمين قرأ هذا الحرف نافع وعاصم وقنبل عن ابن كثير وابو عمر قرأه هؤلاء الثلاثة وواحد وأحد وراوي الرابع، والمراد به نافع قرأ هذا الحرف نافع وعاصم وابو عمر والبزي عن ابن كثير قرأوا كلهم اللعنة الله بتخفيف أن وضم تاء لعنة، وقرأه الباقون وهم عمزة والكسائي وابن عامر والبزي عن ابن كثير. أما قنبل فقد قرأ مع نافع وعاصم، فالذي قرأ مع حمزة والكسائي وابن عامر من راوي ابن كثير هو البزي، فالحاصل أنه قرأه أن لعنة الله بتشديد أن ونصب تاء لعنة الكسائي وحمزة وابن عامر والبزي عن ابن كثير، وقرأه نافع وعاصم وابو عمر وقنبل عن ابن كثير. اللعنة الله على الكافرين على الظالمين، واللعنة في لغة العرب بالعاد والطرد، فالرجل إذا كان لا جرائم ولا جرائر يطلبه هؤلاء بدم وهؤلاء بدم، ثم إن قومه تبرعوا منه وطردوه لئلا تقاتلهم القبائل التي يطالبونه بالدم إذا نفوه وطردوه، يسمى رجلا لا هنا. ومنه قول السماء خويله نفيت به القطع ولعرت به القطع ونفيت عنه مقام زيدك الرجل اللعين، فلعنة الله معناها طرده وإبعاده. ثم أذن مؤذن بينهم أي نادى مناد وأعلن مؤذن اللعنة الله على الظالمين الذين ظلموا أنفسهم في دار الدنيا وكانوا يضعون العبادة في غير موضعها والعياذ بالله وهم الكفرة، وهذا من المثال بالكفار لما اعترفوا بأن الوعيد حق عليهم نادى مناد يدعو عليهم باللعنة والعياذ بالله ويصفهم بالظلم الذي استحقوا به عذاب الله ونكاله. ثم قال الذين يصدون عن سبيل الله الذين في محل خفض، لأن هناك الظالمين يصدون عن سبيل الله، العرب تستعمل سبة استعمالين تستعملها متعدية إلى المفعول. تقول صد زيد عمرو أن يصده، ومصدر هذه الصد لا غير، ومن هو بصده عن سبيل الله صده يصده صدا على القياس، لأن فعل المتعدية ثلاثية، لأن كل فعل ثلاثي متعدي إلى المفعول، ينقص مصدره إلى فعل بفتح فسكون، فصده صد، ولأن مصدرها الصد على القياس، وهذه مذمومة الصاد وليس فيها إلا الضم. تقول صده يصده صدا لا غير. الثانية يستعملون صد لازمة غير متعدية إلى المفعول. تقول كان زيد ذاهبا إلى الشام فقد عنه إلى العراق، أي مال عنه إلى العراق لازمة، ومقدر هذه الصدود على القياس أو الغلبة، وفي مضارعها ضم الصاد وكسرها. تقول صد زيد عن الأمر يصد ويصد، وعليه القراءتان السبعيتان، يا قومك منه يصدون، يا قومك منه يصدون. وصد هنا في هذه الآية هي صد المتعدية للمفعول. الذين كفروا الذين يصدون عن سبيل الله، أي يصدون الناس عن سبيل الله، والسبيل الطريق، وإنما أضيفت الطريق إلى الله لأنها السبيل التي أمر بسلوكها ووعد بالثواب لمن سلكها، ونهى عن عدم سلوكها ووعد بالعقاب من لم يسلكها. والسبيل في لغة العربية في القرآن تذكر وتؤنث، فمن تأنيثها في القرآن قل هذه سبيلي يدعو إلى الله، وقوله الذي تستبين سبيل المجرمين، على من قرأ سبيل بره تستبين هي سبيل المجرمين. وقد يذكر السبيل فقوله وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وسبيل الله هي دين الإسلام وطاعة الله التي جاءت بها رسله، ويدعونها أن يطلبونها وهي السبيل، أن لها في هذه الآية يطلبونها يدا، فهذا مصدر بمعنى الوصف، أي في حال كونها مودة، يدعونها مودة فائغة مائلة، هي عبادة الأوثان والشركاء والعباد لله، يطلبون هذه السبيل العوجاء التي ليس فيها استقامة. أما القرآن العظيم فسبيله ليس فيها عوج، بل هي مستقيمة، كما قال تعالى قرآنا عربيا غير عوج، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فسبيل الله ليس فيها عوج، والسبيل التي يبغيها الكفار يبغونها عوجا، أي مودة ذات عوج عوجا غير مستقيمة، بما تدعو إليه من الكفر بالله وادعاء الشركاء والعباد له، وهذا معنى يبغونها عوجا. وهم بالآخرة كافرون، وهم مع ذلك كافرون بالآخرة جاحدون بها، الآخرة هي الدار الآخرة. وقد بينا مرارا أنها إنما سميت آخرة لأنها ليس بعدها مرحلة أخرى، ويجب على الإنسان على كل إنسان أن ينظر في مراحله وتاريخ مراحله حتى يفهم الآخرة، لأن الله أمره بذلك حيث قال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما عند فعل. فاعلم أيها الإنسان أيها المسكين الذي هو الإنسان أن أول مراحلك تراب، بله الله تبارك وتعالى بماء، فصار ذلك التراب الطيناء، ثم بعد أن صار طيناء ونقله الله من طور إلى طور، خمر حتى طينا لازبا، وتغيرت ريحه حتى صار حماء، ثم إنه يبس حتى صار صلصالا، ثم إن الله نفخ فيه الروح وجعله بشرا سويا، خلق منه آدم جعله يا جسد ودم ولحم، ثم إنه خلق من دلائه امرأته حواء، كما قال خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، قال في الأعراف وجعل منها زوجها، وقال في أول النساء وخلق منها زوجها، وقال في الزمر ثم جعل منها زوجها، وقد خلق حواء من آدم بلا نساء كما نصت عليه هذه الآيات القرآنية. ثم بعد ذلك كان الطريق التناسل، أيها الإنسان أن تكون أولا نطفة من مني حقولة مهينة من ماء الرجل وماء المرأة ورحم المرأة، ثم تنفذ ما شاء الله وأنت نطفة، ثم يقلب الله هذه النطفة علقة أي دما جامدا إلى صب عليه الماء الحار لم يجد، ثم إن الله يقلب هذا الدم مضغة أي قطعة لحم كما يقطعه آكل اللحم لينضغه، ثم إن الله يقلب هذه اللحمة هيكل عظام يرتب بعضها ببعض، يرتب فيه المفاصل بعضها ببعض والسلاميات بعضها ببعض والفقار بعضها ببعض، نحن خلقناهم وسددنا أسرهم وإذا شنا بدلنا أمثالهم تبديلا، ثم إنه جل وعلا يدفع هيكل هذا العظام يدفع اللحم ويجعل فيه العروق ويفتح فيه العيون والأفواه والأناف ويدع اليد الشديدة في محلها والكليتين في محلهما والطحال في محله إلى غير ذلك، ثم ييسر لك طريق الخروج من بطن أمك وهو مكان ضيق، كما قال إن السبيل يسره ثم يخرجك إلى الدنيا. وقد جاوزنا جميع هذه المراحل ونحن في مرحلة خروجه إلى الدنيا، وهذه المرحلة المحطة التي نحن فيها، منا من يسافر منها بسرعة، ومنا من يمكث فيها، منكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض العمر. ويقال لنا اعلموا أن السفر طويل، وأن الشقة فادحة، وأنه لا محطة يؤخذ منها الزاد إلا هذه المحطة، فمن لم يتزود من هذه المحطة هلك وانقطع عن القافلة وبقي في بلاء وويل إلى يوم ويل لا ينقطع. فعلينا أن نتزود من هذه المحطة التي هي محل الزاد، إن خير الزاد التقوى، فنأخذ من الأعمال الصالحات. والشقة أمامنا طويلة والسفر بعيد، والسفر لم ينتهي. ثم بعد هذه المحطة ننتقل جميعا إلى محطة القبور، وهي محطة من رحلة الإنسان. وسمع بدوي رجلا يقرأ: أرهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال: انصرفوا والله من المقابر إلى دار أخرى، لأن الزائر منصرف لا محالة. ثم إن القبر محطة ومرحلة من هذه المراحل إياهم كما هو معروف. ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق الشفاعة الكبرى منهم والله، حتى إذا جاء الناس واعتذر لهم آدم واعتذر لهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وجاءوا إليه صلوات الله وسلامه عليهم، وقال لهم أنا لها، يعني أن الله وعده بذلك في دار الدنيا، حيث قال له: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولكنه صلوات الله وسلامه عليه لشدة علمه بالله وتعظيمه لله يعلم أنه لا شفاعة إلا بإذن الله، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، فلا يتجرأ على الشفاعة فلتة بسرعة، وإنما يسجد ويلهمه ربه من المحامد ما لم يلهمه أحدا قبله ولا بعده، ولم يزل كذلك حتى يقول له ربه: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، يرفع رأسك ويسل شعطه واشفع تشفع. فيشفع صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى، ويظهر في ذلك الوقت فضله صلوات الله وسلامه عليه على جميع من في المحشرين من الأنبياء والمرسلين، كما ظهر فضله عليهم في دار الدنيا لما أرج به من فوق سبع سماوات، والتمع به في بيت المقدس، وصلى بجميعهم بأمر من جبريل، كما هو معروف بالأحاديث، فهو سيدهم في الدنيا وسيدهم في الآخرة صلوات الله وسلامه عليه. ثم إذا أذن الله بالحساب حسب الناس، ثم إذا انتهى حسابهم تفرقوا في ذلك الوقت فراق الاجتماع بعده. وقوله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا. وقوله: يوم تقوم الساعة يومئذ يصدعون، يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وهذا التفرق ملهوب به ذات اليمين إلى الجنة، وملهوب به ذات الشمال إلى النار. وقد أوضح الله هذه الأشتات في سورة الروم، حيث قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم